ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. معنا الأخت وفاء يونس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
يا شيخ عايزة أعلم ما حكم مزاولة التعليم في جامعة فيها اختلاط الفصول، وهل يجوز لي ترك التعليم حتى وإن كان فيه رضا لوالدي؟
حاضر،
جزاكم الله خيرا.
الحمد لله. في الحقيقة نحن نسأل الله تبارك وتعالى لجميع إخواننا التوفيق والسداد، كما نسأله عز وجل أن يوفقنا للقول الصواب. طيب، معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أختي داليا تفضلي.
السلام عليكم.
تفضلي.
ازي حضرتك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
من فضلك ليا عند حضرتك ثلاث اسئله.
طيب اتفضلي.
اول سؤال، انا كنت نادى ان انا اصلي ركعتين لله، لو حصل لي امر خير ما كنتش عارف ان في حاجه اسمها يعني صلاه شكر، وحضرتك قلت لي بيصليهم.
نعم.
بس انا دلوقتي غيرت النيه فيهم، بدل ما كنت بصليها بنيه صلاه شكر قلت منها وفاء للندى وتبقى قيام لليه.
نعم.
يعني بقيت اصليهم دلوقتي بنيه ان هم ركعتين قيام لليه، فهل ده يجوز ولا لا يجوز؟ ده اول سؤال. تاني سؤال حضرتك، انا بسال عن كفاره اليمين، انا عارفه ان هو من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم.
نعم.
طب اما اكون انا مثلا يعني باكل، بناكل لحمه، بناكل فراخ، بناكل سمك وكده، اطلع قد ايه بالظبط لحمه وفراخ وسمك ورز، اطلع قد ايه قيمه العشر مساكين يعني اللي يكفي العشر مساكين؟ السؤال الثالث، حضرتك قلت لي ان لا يجوز خروج المراه المنتقبه على الشاشه يعني، بس انا عايزه افهم الدليل عشان اقنع بيه الاخوات، لان انا مش عارفه يعني دايما يطلبوا طب ايه الدليل على التحريم، طب ايه الفتنه في ان انا متغطيه ومفيش باين مني حاجه خالص وبدعو الى الله، امال مين اللي يدعي النساء؟ وبتبقى ديت الحجج بتاعتهم يعني.
لا.
فعايزين يعني نستفيد ونفيدهم ان شاء الله.
ان شاء الله.
وجزاك الله خيرا.
وياك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. طيب. الحقيقه بنحمد رب العالمين سبحانه وتعالى على هذا التوجه المبارك إلى التمسك بدين رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا التوجه المبارك يحتاج إلى رعاية وعناية من أصحاب التوجيه وجميع المسؤولين في قطاعات الدول المختلفة. الحقيقة نحن أمرنا من خلال تعاليم كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ألا يتم اختلاط بين الرجال وبين النساء. والأخت وفاء من تونس بتسأل عن حكم هذا التعليم الذي يقع فيه اختلاط بين الرجال وبين النساء. الواجب ألا يكون، الواجب ألا يكون، وألا يقع اختلاط في التعليم بين الرجل وبين المرأة، وعلى كما ذكرت المسؤولين أن يتوجهوا بصدق إلى الاعتناء والعناية بهذا الأمر. طيب، معنا اتصال من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي أحمد.
إزيك يا دكتور عبد الله؟
أهلا وسهلا.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
بارك الله فيك ونفع بعلمك إن شاء الله.
الله يكرمك.
دكتور عبد الله، أنا طبعا موجود في المملكة العربية السعودية، بعمل في إحدى الشركات اللي هي مملوكة لشركة في الأصل للدنمارك، ده شركة دنماركية ومنتجاتها دنماركية. فهل أنا عملي فيها حلال أم حرام، أم أتركها لله سبحانه وتعالى؟
طيب.
لأن حقيقة في حيرة يعني، يعني في بعض العلماء قالوا لا أنت في المملكة العربية السعودية وتحت مظلة وقانون المملكة، وفي بعض الناس بيقول لا ممكن من ترك شيئا لله عوضه الله بها خير. فأنا الحقيقة في حيرة من أمري، فأنا عايز أعرف إيه الواجب اللي أعمله يعني.
طيب حاضر،
وجزاك الله كل خير.
أخ أحمد من القاهرة، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. ازيك يا شيخ؟
اتفضل.
ازيك أخبارك؟
الله يبارك فيك.
ربنا ينفعكم بعلمكم ويزيدكم علم يا رب ويزيدنا في قناتنا احنا إيمان.
الله يكرمك ويبارك فيك.
حضرتك كمان ثلاث أسئلة. السؤال الأولاني، هل يجوز الصلاة؟ الشيخ قبل كده قال لنا حرام التفاوت في القراءات في الصلاة.
هل يجوز إيه؟
الشيخ قال لنا حرام التفاوت في القراءات. يعني ما ينفعش إن أنا في الركعة الأولانية أقرأ كل عز رب الناس، في الركعة الثانية أقرأ مثلا والعصر أو إن أنزلنا الصلاة من قبل. السؤال الثاني، انا واخويا شركاء في محل تجاري.
نعم.
انا واخويا شركاء في محل تجاري.
نعم.
واخويا ما بيطلعش الزكاه المستحقه او الفلوس اللي تستحق انها تطلع من الزكاه، لان احنا بنكسب كويس. فهل لو اخرجت مال من وراه لله انا طبعا نصحته ومفيش فايده. هل دلوقتي انا وانا عايز ادي حق ربنا، هل دلوقتي لو انا خرجت من وراه عليا وزد ولا الفلوس دي اللي طلعت؟
طيب حاضر. حرام.
السؤال الثالث، في قهوه فاتحه جنبيه، انا صاحب سوبر ماركت.
علي الصوت شويه لو سمحت.
في قهوه فاتحه جنبيه وانا فاتح سوبر ماركت. العمال اللي هم شغالين في القهوه بياخدوا مني حاجات وبيسرقوها للقهوه. بيدفعوا فلوس ليا بس بيسرقوها للقهوه. فانا عارف ان الحاجه دي بتبقى رايحه سرقه، وبلغت صاحبها وصاحبها لم يهتم، او مثلا سمع كلامي وما عملش بيه. كل يوم بيحصل نفس الموال وبيسرقوا وانا ببقى عارف، وده كده سكوت عن الظلم ولا انا برضه على ذنب؟
طيب حاضر،
وجزاك الله كل خير يا شيخ.
ما زلت في الكلام حول التعليم ومطالبتي لمن بايديهم التوجيه العناية بهذا الأمر وفصل الرجال عن النساء في التعليم. أما والأمر قائم الآن، وقد يغضب بعض الوالدين إذا تركت البنت التعليم، فنحن نوجه البنين والبنات، وهذا ما أعلمه بفضل الله تبارك وتعالى من خلال معرفتي وعلاقتي بكثير من أبنائنا الطلاب والطالبات في الجامعات، أن الجميع يقوم هو بالفصل بين الرجال وبين النساء. وهذا في الحقيقة قد اشتهر في كثير من الأماكن أو في كثير من القاعات الدراسية بالاتفاق، فليجلس الرجال في جانب ولتجلس الطالبات في جانب آخر حتى لا يكون هناك اختلاط، وحتى لا تجلس الطالبة بجوار طالب أيضا. هذا شيء. شيء ثاني، أن على الرجل وعلى المرأة أن يتقي كل واحد منهما ربه سبحانه وتعالى، فلا يتم هناك محادثة أو وقوف أو خروج عن المألوف أو العادة التي يجب أن تكون عليها المرأة ويجب أن يكون عليها الرجل. بمعنى أن الرجل يجب أن يكون مستقيما غاضا لبصره بعيدا عما حرم الله تبارك وتعالى. فنحن ننتقل إذا لم نجد التعليم الذي يحافظ فيه ويفصل فيه بين الرجال وبين النساء، فعلى أقل القليل أن يتم هذا الفصل من خلال أبنائنا ومن خلال بناتنا. الأخت داليا تقول بأنها نظرت صلاة ركعتين وهي الآن تصلي هاتين الركعتين، ولكن تقول أنا أصليها بنية قيام الليل. حقيقة النذر يجب أن يؤدى بالنية التي نذرها الإنسان فيه. يعني أنت نذرتي أن تصلي ركعتين لله تبارك وتعالى، فهاتان الصلاتان هاتان الركعتان نذر، أنت بنفسك قد أوجبت هاتين الركعتين عليك، فتصلي هاتين الركعتين نذر لله تبارك وتعالى. وإن كنت قد حددت أنك تصلي هاتين الصلاتين الله أعلم في النهار، فالواجب أن تصلي هاتين الركعتين في النهار، وإن كانت في الليل فكذلك. وإن لم يقع تحديد فلا حرج في أن تصلي في أي وقت من الأوقات. وصلاة الليل هي صلاة أخرى تصليها أنت تقربا تزلفا إلى الله تبارك وتعالى. أما عن كفارة اليمين وسؤالك كيف أطعم هؤلاء المساكين، هل أطعمهم من اللحم أو من الأرز أو من كذا أو من كذا، القرآن الكريم حدد كيفية الإطعام. نفس سياق الآية جاء فيه التحديد، وهو أن الإطعام يكون من أوسط ما يأكل الإنسان، وبالتالي تفعلي ذلك. طيب هذا الاتصال ثم اعود. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. ايوه يا شيخ، انا صاحبه نفس الاسئله اللي حضرتك
بتجاوبها. طيب اتفضل يا اخي داني.
انا في سؤال بس نسيت اقوله لحضرتك، وبرضه عايزه ارد على كلام حضرتك بخصوص صلاه القيام. اولا انا السؤال اللي عايزه اساله، هم قالوا ان ما ينفعش ان ما وردش عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان اقتقائي بترتيب المصحف في الصلوات. طب انا لما اكون عايزه اعمل ختمه في الصلاه بصلي يعني بالترتيب بالسنن والفرائض كمان. فده غلط ولا لا؟ تاني حاجه بالنسبه لصلاه النذر، انا من يعني ما نظرتها كان شكرا لله على الخير اللي جالي، وما نظرتش وقت بالليل ولا بالنهار، فقلت كده كده انا غالبا بصلي بالليل فهتبقى نية قيام ليل، يعني على أساس ان قالوا ان صلاة الشكر دي بدعة، ده اسمه سجود شكر المفروض.
انت فهمتي كلامي؟
نعم.
انت فهمتي كلامي؟
فهمت ان انا لو ما حددتش
خلاص في اي وقت شئتي. ولكن هذا نذر.
ما هو وفاء للنذر انا ما بسيبهاش ابدا.
نعم، يجب ان توفي به بنية قضاء النذر. لأنه واجب عليك.
نعم.
فالنظر حتى مع من قال بأنه مكروه في هذه الحالة، يعني لو النظر مكروه لو أعطاك الله كذا لفعلت كذا.
نعم.
إلا أنه يجب الوفاء به اتفاقا. نعم. من؟ الأخ عصام، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحترف.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
زوجتي منقبة وعندي مربية أولاد أختي وهم صغار، النهاردة كبروا بقوا شباب.
نعم.
فهل يجوز إن هي ترفع النقاب قدامهم وتقعد ولا لا؟
حاضر.
السؤال الثاني، في قيام الليل زوجتي مش حافظة القرآن أنا، فهل يجوز إن هي تقيم الليل كله بصورة واحدة؟
طيب حاضر.
كمان سؤال، في إذا فاتها العصر وحبت تصلي العصر، هل تصلي قبل المغرب ولا عادي في وقت العصر بعد ما يأذن؟
معلش قاعد السؤال تاني لو تكرمت.
في وقت صلاة العصر، فاتها صلاة العصر، فاتتها صلاة العصر،
قضاء صلاة العصر.
نعم. امتى؟
حاضر.
واشكرك يا شيخ، بارك الله فيك.
حاضر. الأخ عبد السلام من ليبيا، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ أنا عندي سؤال، كذا مرة حاول أتصل بقناة الرحمة وما بقدرش ساعات.
طب اتفضل.
أنا حاليا دلوقتي في ليبيا، ساعتك أنا جوزت صغير شوية في السن.
نعم.
تمام. فكذا مرة كان يعدي عليها حلفان، الحلفانات دي كنت أحلف كتير. تمام. فحضرتك انا مش عارف يعني، رحت للشيخ المأذون قال لي انت عليك كفاره اطعام 60 مسكين.
طب انت كنت تحلف ماذا تقول بارك الله فيك؟
والله يا شيخ مش عارف، انا الكلام ده من فتره، انا حاليا في ليبيا، انا حاليا من مصر. بس حاليا دلوقتي في ليبيا، فانا الشيخ اتصلت بالشيخ قال لي اطعام 60 مسكين، فانا عايز اتاكد من حضرتك يعني.
ما انا عايز، ما انا بسالك سؤال، هو انت ماذا قلت في الحلف الله يبارك فيه؟
يعني ممكن حضرتك كنت اقول عليا اليمين ان الحاجه الفلانيه هعملها، وانا في نيتي ان انا هعملها. تحصل ظروف الحلفان ما يمشيش.
يعني انت كنت تعني يعني ادخال زوجتك في المساله كطلاق او غيره ام لا؟
نعم.
كنت تريد ادخال زوجتك في المساله كطلاق او غيره ولا لا؟
لا طبعا.
يعني يمين على شيء، على فعل امر.
ايوه.
وهذا الأمر جائز شرعا؟
جائز.
طيب حاضر. حاضر. الأخت سام، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ عبد الله؟
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي اسمعك.
من فضلك، أنا زوجي الله يرحمه كان مدي واحد مبلغ، بس كان بياخد فايدة شهرية. كان تاجر هو.
نعم.
ودلوقتي هو توفى، وكان قال للراجل ده، الراجل ده كان قال له انا خسرت وكده، وبس هو ما كانش خسر يعني، اشترى شقق وعربيات وكده. فجوزي سايب عليه، فقال له قبل ما يموت ايه، احنا مش عايزين الفلوس دي، هو مبلغ كبير يعني 100,000.
نعم.
فدلوقتي جوزي الله يرحمه توفى، نسيب له الفلوس دي ولا ناخد راس المال؟
طيب، يعني هو لا قال لا يريد الزياده ولا لا يريد راس المال؟
احنا عايزين نشوف نسيب له راس المال كمان ولا لا.
انا اسالك
لا.
الان.
نعم.
زوجك انت تعلمي هل ترك له واسقط المال كله ولا اسقط الفائده التي كان ياخذها او الزياده؟
لا، هو قال له احنا مش عايزين الفلوس دي خلاص، ما دام انت خسرت احنا مش عايزين الفلوس كلها.
المبلغ كامل. نعم. طيب حاضر. الأخت أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
والله ليا سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، والدتي ترد الحج، بس
نعم.
هتطلع مع واحد يعني هيطلعهم عمرة ويقعدهم للحج في أماكن يعني إيه ما يخرجوش منها.
أيوه.
لحد الحج، وممكن يكون معاها محرم أو لا يعني. يا ريت حضرتك تفصل لي الموضوع، لو معاها محرم او ما معهاش محرم.
حاضر.
السؤال الثاني، عمتي الله يرحمها، كان ابويا الله يرحمه يعني من زمان لما دي يوزع الميراث بتاع والدهم.
نعم.
ادى لاخواته واخواته البنات كل واحد حقه.
نعم.
ودي اديها هي مرضاتش، فدي بعد والدي ما توفى بفتره كبيره طلبت حقها مننا، كان والدي توفى وكانت يعني العمليه مش ميسره.
نعم.
وهي توفت يعني من سنة أو أكتر، ووالدتي يعني ده عشان مأنبها ليل ونهار يعني مش عارفة تعمل إيه.
نعم.
فيعني ممكن تقول لي مثلا يعني تتصدق بحاجة لها لها او تدي الميراث بتاعها لمين او كده؟
هي ملهاش اولاد؟
لها اولاد.
طيب حاضر.
بس حضرتك يعني كان الميراث بتاعها مثلا في حدود 100 جنيه من زمان.
نعم.
فدلوقتي يعني طبعا المبلغ ده تضاعف بسبب سعر يعني سعر الغلة. فيعني مثلا تطلعوا يعني دولها ازاي او تتصرف فيه ازاي؟
حاضر. اخ وليد من الاسكندريه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا عم شيخ؟
اهلا وسهلا.
عايزك الله يا عم شيخ. والله
الله يبارك فيك.
والنبي يا عم شيخ كان ليا سؤال بالنسبه للعاملين في البحر. يعني يا ريت حد يعني كان نفسي ان يبقى في برنامج او في محاضره يعني بالنسبه للعاملين في البحر. يعني شويه استفسارات حياتهم وكده. اولا انا ليا سؤال بالنسبه لصلاه الجمعه، ما فيش صلاه جمعه في صليت صلاه جمعه في البحر؟
نعم.
ثانيا انا بعمل على مراكب تجاريه بتشيل حاويات، والحاويات دي ما بنعرفش هي بتشيل ايه المواد اللي جواها، وبنعرف ساعات ممكن تشيل خمور وكلام من ده.
نعم.
فهل الواحد يسيب الشغلانه دي ولا يكمل فيها؟
طيب حاضر.
في سؤال ثاني انا بعمل حد.
اتفضل.
بالنسبه انا عندي حته ارض واخدها يعني شاريها مباني، والارض دي هل يطلع عليها زكاه؟ وهل يطلع عليها زكاه بسعرها اللي انا اشتريت بيه ولا بسعرها الحالي في بتاع الوقت اللي احنا فيه؟
حاضر.
ماشي يا عم الحاج.
الله يبارك فيك. انا ما زلت مع الاخت داليا في كفاره اليمين. اقول لها يعني انت تطعميهم مثلا وجبه تكفي هذا المسكين او هذا الفقير من اوسط ما تاكلين انت، يعني الوجبه المتوسطه عندك، فتطعمي منها ما يسد حاجه الفقير في وجبه كامله. هذا هو المعني والمقصود. وبعض اهل العلم يرى لو اعطي هذا الفقير او المسكين كيلو ونصف من الارز هذا يسد حاجته، واستحبوا في هذه الحاله ان يعطى شيئا من اللحم كي يجعله اداما ويصنعه مع هذا الأرز. فالمسألة الحمد لله تبارك وتعالى الأمر فيها سهل ميسور، يعني سن يشوف ما أقرب الطرق التي يخرج بها الكفارة ويخرج من أوسط ما يأكل هو لعشرة مساكين، يعني إما أن يصنع مرة واحدة طعاما يكفي عشرة مساكين ويدعوهم إليه من أوسط ما يأكل، يعني الإنسان يشوف متوسط طعامه في الغالب الأعم عنده ويفعله، أو يعطيه لهذا المسكين لكل واحد كيلو ونصف من الأرز وتبرأ ذمته بإذن الله تبارك وتعالى. حقيقة المسألة التي تكلمت عنها وتقول بأن الأخوات المنتقبات يعني ربما البعض منهن، لأن البعض قد اتصل علي واقتنع بما ذكرته له وبما ذكره غيري من أهل العلم. حقيقة المسائل لا تحتاج إلى فلسفات يصل حتى النسوة فيها أيضا إلى هذا الحد. أي دليل يريدنا على خروجهن أصلا من البيوت وتعرضهن أو أن يعرضن غيرهن للفتنة عندما يخرجن على هذه الشاشات؟ وما الداعي لمثل ذلك؟ ومن الذي فعل هذا من فضليات النساء ممن كانوا على صراط مستقيم وهدى قويم في مثل ذلك؟ قد تقول الواحدة منهن لم يكن هناك يعني فضائيات تخرج عليها المرأة. نقول نحن لم نعرف أن امرأة وقفت أمام الناس في الطرقات تحدث هذا وتحدث ذاك وتكلم هذا وتكلم ذاك. على العبد أن يعرف مكانه ومكانته وأن يتقي ربه سبحانه وتعالى جل في علاه فيما يأتي وفيما يذر. والورع يجب أن يكون قائدنا في مثل هذه الحالات. أهل العلم في من تناقشت معهم في هذه المسألة، والكثير منهم يحضر إلى هذه القنوات وتكلمت معه، وكما أشرت وذكرت هاتفني بعض الأخوات في ذلك وقلت لهن واستجبنا بحمد رب العالمين سبحانه وتعالى فلم يخرجن بعدما صار الحديث. كل إخواني من أهل العلم قد اتفق الجميع على ما ذكرته، فينبغي أن نقف عند هذا وعند هذا القول ولا نبحث في جزئيات ونلتمس أعذارا، وهذه كلها تؤدي والعياذ بالله تبارك وتعالى إلى أمر لا تحمد عقباه، وهذا ما ذكرته بالنص في اللقاء السابق وكفى. تسأل الأخت تقول بالنسبة بأنها سمعت بأنه لا يجوز ترتيب القراءة في المصحف في الصلاة، يعني إيه؟ يعني تقول أنا أريد أن أبدأ مثلا من بعد الفاتحة من سورة البقرة وأقرأ في الفرائض بالترتيب، وكذلك لما أصلي السنن أقرأ فيها أيضا بالترتيب، يعني أنا قرأت الربع الأول مثلا في صلاة المغرب فآتي في البقرة أقرأ من الربع الثاني، فإذا انتهيت من سورة البقرة وأنا أمشي كل يوم في الصلاة أبدأ بسورة آل عمران ثم بالنساء وهكذا إلى أن أختم القرآن كاملا. الحقيقة قلت بأننا وأنا ألتمس في هذا قول الحق من خلال أقوال سلف هذه الأمة الصالحين، وهو أن الخير في كل الخير في اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمر في العبادة لم يفعله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فنحن لم نفعله ولا نفعله. طب قد يقول البعض قراءة القرآن في الصلاة أمر جاءت به السنة النبوية المطهرة ولم يأتي ما يمنع أن أفعل ذلك، فأنا أقول إن فعل الإنسان شيئا من هذا مرة فلا يداوم عليه، لأن لو كان فيه خير لفعله وداوم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلو أن إنسانا ما مثلا أراد أن يراجع حفظه في الصلاة وأن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى بنفسه بختمة كاملة لله في الصلاة، لو فعل هذا مرة نقول لا حرج، أما أن يصبح هذا ديدنه على أنه سنة متبعة أو أمر محبب أفضل من غيره فهذا هو الذي يمنع إيه؟ فهذا هو الذي يمنع منه، والله تبارك وتعالى أعلم. أخ أحمد من السعودية يقول بأنه يعمل في إحدى الشركات لشركة دنماركية في السعودية، يسأل هل عمله حلال أم حرام وهل يترك أم لا لأنه في حيرة من أمره. حقيقة المسألة يا أخ أحمد بارك الله فيك لا تصل إلى درجة التحريم. كيف ذلك؟ يعني نحن حينما نقول بأن مثلا مقاطعة منتجات الشركات التي تحارب الإسلام وتحارب المسلمين لا نعني بذلك أن هذا الأمر هو أمر واجب متحتم على كل إنسان، بمعنى أن من خالفه فقد عصى وأثم. ليه؟ لأن هذا اجتهاد من أننا عندما نقول ذلك ونطمع في أننا بمثل هذا القول يعني ندعو هذه الشركات أو هذه الدول إلى أن تراجع أنفسها في مثل هذه الإساءات التي تبثها عبر قنواتها المتعددة ومجالاتها المختلفة عن الإسلام والمسلمين. القصد من وراء ذلك هو دفع الشر الذي يأتي من وراء هؤلاء الناس، ودفع الشر في الحقيقة له أساليب مختلفة وله جهات متعددة. أنا أعتبر على رأسها، وانتبهوا أيها الإخوة لهذا، على رأس ذلك أن نتمسك نحن بالدين. فالأمر الذي يغيظ أعداءنا أكثر ويجعلهم يرجعون القهقرة ولا يتمكنون من النيل من الإسلام ولا من المسلمين إذا تمسك المسلمون بدينهم. ولا أعني بهذا أن احنا نروج لمنتجات هؤلاء الناس أو نساهم على ترويجها، أنا لم أقل هذا، ولكني أقول لو أن إنسانا بحاجة، الأخ أحمد يقول أنا محتار وهو يعمل في بلد غير بلده وقد لا يتمكن من أن ينتقل من هذا العمل لأن نظام العمل في هذه البلاد بكفالة معروفة كما هو معلوم، ولا يتمكن الإنسان من أن يعمل في مكان عند غير كفيله مثلا، فأنا أقول له في مثل هذه الحالة إن كان بحاجة إلى العمل فأرجو أن لا يكون عليه وزر ولا إثم إن شاء الله تبارك وتعالى، وإن كان هو في يعني ليس مضطرا إلى هذا وعنده سعة من الأمر وبإمكانه أن يعمل في مجال آخر وهو نفسه يعني غير مستريحة لوجوده في هذا العمل فليترك هذا العمل، وإذا تركه لله عوضه الله تبارك وتعالى خيرا منه. يسأل أخ أحمد من القاهرة يقول مثلا لو أنا جيت صليت مثلا في الركعة الأولى بقول هو الله أحد، وجئت وصليت في الركعة الثانية مثلا بإذا جاء نصر الله والفتح، فما الحكم في ذلك؟ في الحقيقة بعض أهل العلم ذكر أن هذا مكروه وأطلق عليه كلمة التنكيس، يعني قال لا يجوز التنكيس في الصلاة، وقصده بالتنكيس أن الإنسان لا يمشي على حسب الترتيب. حقيقة لو رجعنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنجد أمرين مهمين يجب أن ننتبه لهما، وهو ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ بالترتيب في معظم ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، حتى فيما يعني كان يقرأه في الغالب الأعم في بعض الأوقات، كمثلا يصلي أو يقرأ في فجر الجمعة بالسجدة وهل أتى، فكانت السجدة وهي في ترتيب المصحف قبل سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، كان يقرأ مثلا في الجمعة بالأعلى والغاشية مثلا، ونجد أن هذا حسب ترتيب الإيه المصحف، ومع ذلك ورد في الصحيح وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث حذيفة دخل في الصلاة فاستفتح بسورة البقرة حتى أتمها، حديث طويل، ثم بعد ذلك استفتح بسورة النساء حتى أتمها، ثم بعد ذلك استفتح بسورة آل عمران. طيب ماذا فعل هنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده الأمر الثاني اللي أنا أريد أن أتحدث عنه. بدأ بسورة البقرة ثم بعد ذلك قرأ بسورة النساء وهذا لا شيء فيه، ثم رجع وهو في نفس الركعة فابتدأ القراءة بسورة آل عمران. وبالتالي نحن نقف عند هذا ونقول بأن من فعل ذلك فالأمر جائز، من فعل هذا فالأمر جائز. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله. ولكن ما هو الأغلب الأعم؟ ما هو الأغلب الأعم؟ انتبهوا لهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، الأغلب الأعم أنه كان يقرأ على حسب الترتيب، ولذلك نحن نصلي هكذا على حسب الترتيب. ولكن هب أن إنسانا فعل مرة من المرات، أو أنا صليت خلف إمام مثلا قرأ بقل هو الله أحد ثم بعد ذلك قرأ بسورة ألم نشرح لك صدرك، فنقول الأمر جائز ولا شيء فيه وليس حتى مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك. له سؤال آخر يقول بأن له أخ وهو شريك معه في المحل، وأخوه هذا لا يخرج الزكاة، ويقول هل أخرج الزكاة من ورائه دون علمه؟ في الحقيقة الواجب على كل مسلم أن يخرج الزكاة لله عز وجل، لأن الزكاة حق الفقراء في هذا المال، والله عز وجل هو الذي أوجب هذا الحق على الإنسان. وأنت يا عبد الله إذا رزقك الله المال ومن عليك به فلماذا لا تخرج حق الفقراء والمساكين من هذا المال؟ ثم بعد، طالما أن الإنسان عنده صلاحية وإن فعل وأخرج الزكاة من مال غيره دون علمه ولا يترتب على ذلك ضرر، يعني لا يترتب على هذا ضرر، فهذا لا شيء فيه، لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه والنهي عن المنكر، وهو من تغيير المنكر عند الاستطاعة إلى ذلك. فهذا أخوك، وطالما أنك واثق إن فعلت لن يترتب على ذلك ضرر ولا خلاف ولا نزاع ولا فراق فافعل ذلك وتكون مأجورا إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكني لا أود أن تفعل هذا وتقتصر على هذا الفعل، بل الواجب عليك أن توجه النصيحة دائما إلى أخيك حتى يخرج من المال التي تحت يديك أنت الآن ومن غيره من المال الذي يملكه أيضا في غير هذه التجارة. ثم هب أنك موجود الآن معه وبينكما شراكة وتتمكن دون ضرر من إخراج الزكاة عنه، فما الحال لو أن الأمر صار إلى غير ذلك، بأن انتهت هذه الشراكة مثلا أو استقل هو بالعمل أو حصل شيء آخر، معنى ذلك أنه سينقطع عن إخراج الزكاة، والواجب إخراج الزكاة لله تبارك وتعالى. أيضا يسأل يقول بجوار قهوة والبعض بيسرق منها وهو يعلم هل يسكت أو لا يسكت؟ الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة. طب أتلقى اتصال ثم أعود. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ.
تفضل يا أخ أحمد.
عندي مسألة في النكاح يا أخويا.
تفضل.
عندي مرأتي عندي جوزتي مطلقة مرتين وعندي طلاق مغلق، والمرأة هذه عندي ما هو لا أخوالي سبعة أولادي. نبي يديروا لي حل كان في عندكم إن شاء الله.
يعني الآن مرتين طلقتها طلق صريح، قلت لا أنت طالق.
طلقتين يعني، طلقتين يعني صريحتين وطلقة مغلقة يعني.
ماذا قلت في المعلقة؟ ماذا قلت في المعلقة؟
المغلقة علقتها ولا فعل شيء، ما يعني لكن نيتي يعني مش مناوي انطلقها يعني، مش يعني كارها والله ما عاشق حبها يعني، نبي تخلي خاشة هذيك
يعني. يعني وقع الشيء الذي علقت الطلاق عليه؟
ايه وقع. ايه
وقع.
ايه
طيب يا اخ احمد، يعني اهمية مثل هذا الامر، انا انصحك بان ترجع الى احد من اهل العلم في بلدك وتجلس معه وتعرض عليه المسألة وتذكر ما قلت له، ما قلت بالضبط حتى في هذا الطلاق المعلق، ويفتيك إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن هذه المسألة يترتب عليها إما فراق وإما أن يجتمع الرجل مرة أخرى بهذه المرأة، والمسألة لا شك أنها خطيرة وتحتاج إلى استبصار وفقه وفهم وغير ذلك، والله أعلم. نعم يا أخ أحمد، في الحقيقة الدين النصيحة كما ذكرت لك، ولكن النصيحة تكون برفق، فعليك أن تعلم الرجل الذي يسرق منه طالما أنك وقفت على ذلك، دون أيضا أن تسبب لونا من ألوان الإزعاج أو ما يمكن أن نطلق عليه فتن تقع بين الناس. ولو نصحت أولا هؤلاء الذين يسرقون وامتنعوا عن السرقة لكان هذا أحسن وأفضل، وإذا لم يفعلوا فأبلغ صاحب العمل حتى يحتاط في أمر ما عنده، يعني يحفظه، يعني يحرص من أن لا يتركه هكذا مشاعا بين الناس، يأخذ الواحد منه ما يشاء، يحاسب إن كان الذين يسرقون يعملون تحت يديه، يحاسبهم ويتابع دائما الشيء الموجود عنده، هل نقص هل زاد أو غير ذلك. الأخ عصام يسأل يقول بأن زوجته منتقبة، وهي يعني ربت أولاد أختها وهم صغار، فهل لو كبر هؤلاء يعني يرونها؟ في الحقيقة أنا وأنا أقرأ هذا السؤال لعل الأخ عصام جزاه الله خيرا يعني ما انتبه لسؤاله، لأن هؤلاء إن كانوا أولاد أختها فهي خالتهم، وبالتالي هم محارم لها، فلا حرج أن تظهر عليهم. فإن كنت تسأل أخته هو ربت أولاد أختها معي، الله يبارك فيك، والله نحتاج يا ريت الأخ عصام يعني لو يرجع إلينا يعني يوضح لنا سؤاله مرة أخرى. يسأل أيضا يقول زوجتي لا تحفظ القرآن، فهل يجوز أن تقيم الليل كله بسورة واحدة؟ لا حرج في ذلك، ولكن عليها أن تسعى لحفظ القرآن الكريم أو أن تحفظ شيئا أو قدرا من القرآن الكريم، هذا أولا. ثانيا يجوز لها إن رغبت في أن تقرأ من المصحف في النافلة، لأنها تقول بأنها تقيم الليل، فقد ورد هذا أيضا عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وبهذه المناسبة أذكر نفسي وإخواني بأهمية الإقبال على كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وأن يتزود الإنسان من كتاب الله، وأن يكون في جوفه شيء من القرآن الكريم. نعم طيب، الأخ عصام يسأل يقول بأن زوجته كانت تربي أولاد أخته هو. طيب الأمر اتضح الآن، وطالما أنها كانت تفعل ذلك فبعد أن يبلغ هذا الصبي لا يجوز لهذه المرأة أن يعني تريه وجهها، طالما أنها غطت وجهها لله تبارك وتعالى، لأنه في هذه الحالة أجنبي عنها وشأنه شأن غيره من الرجال، وهذا في الحقيقة فيه يعني درجة كبيرة من الاحتياط اللازم في مثل ذلك. يسأل يقول: أريد أن أقضي صلاة العصر التي فاتتني، فكيف أقضي هذه الصلاة؟ أقول له: النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع قاعدة في حديثه الشريف تبين لنا ماذا يفعله الإنسان إذا فاتته صلاة من الصلوات. وفي هذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. هذا الذي أراه، والله تبارك وتعالى أعلم. يعني إنسان نام عن صلاة أو نسي صلاة ثم تذكرها، فهو في هذه الحالة يقوم بقضاء هذه الصلاة إذا تذكرها. طيب، إنسان ترك صلاة العصر أو نسي صلاة العصر حتى دخل اليوم التالي ويريد أن يصليها بعد دخول وقت العصر في اليوم التالي، ماذا يفعل؟ نقول له: بعد أن يؤذن المؤذن قم بصلاة العصر لليوم الماضي، ثم بعد ذلك صلي مع جماعة المسلمين صلاة عصر اليوم الذي أنت فيه في وقتها مع الجماعة، لأن الرجل يجب عليه أن يصلي مع جماعة المسلمين في المسجد، كما ذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى إلى ذلك. الأخ عبد السلام الليبيا يعني يقول بأنه تزوج في سن مبكر، يعني يريد أن يقول بأنه كان ربما يعني لا يعرف أشياء كثيرة، أو تأتي منه أمور وهو لا يعرف ضررها أو شيء من هذا. الحقيقة يقول: أنا كنت بناء على ذلك أحلف كثيرا ولا يفعل. أنا سألته: كنت يعني تدخل زوجتك في هذا، يعني تريد طلاقا؟ قال: لا. الإنسان على كل حال إذا حلف على شيء ولم يفعل فعليه أن يكفر كفارة يمين، عليه أن يكفر كفارة يمين، وكفارة اليمين منصوص عليها في كتاب الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وهذه كلها على الخيار، إما أن يطعم وإما أن يكسو وإما أن يحرر رقبة. فإن لم يجد وعجز عن الإتيان بواحدة من هؤلاء فينتقل إلى صيام 3 أيام، والصيام لا يشترط فيه التتابع على أرجح أقوال أهل العلم. وبالتالي إن شاء الله نقول للأخ عبد السلام: عليك أن تعرف أو أن تجتهد في معرفة هذه الأيمانات التي أقسمت عليها، ثم بعد ذلك تكفر عن يمينك بما تستطيع أن تكفر بعد أن بينته لك، والأمر وارد في كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الأخت السهام تذكر بأن زوجها رحمه الله أعطى مبلغا لرجل وكان يأخذ منه فائدة يعني شهرية، وقبل أن يموت قال الزوج لهذا الرجل: لا أريد هذا المبلغ كاملا. أنا سألتها قالت بأنه لا يريد المبلغ كاملا، يعني لا يريد، مش لا يريد الفائدة فقط ولكن لا يريد المال كله، لأن الرجل محتاج. وقد ثبت لدى الزوج رحمة الله تعالى عليه أنه خسر في تجارته فأراد أن ينفعه بهذا الأمر. أنا أقول لها خاصة بعد وفاة الزوج وبعد أن أخذ فائدة من هذا الرجل، وأنا لا أدري قيمة هذه الفائدة ولا عدد السنوات التي مرت وكان يأخذ منه فائدة، فطالما أنه سمحت نفسه وتنازل عن هذا المال لهذا الرجل فأرجو أن يكون هذا من باب الرحمة له ومن باب البر والخير والمعروف الذي فعله مع هذا الرجل، وهو مأجور بلا شك عند الله تبارك وتعالى. فلماذا أنتم اليوم تريدون أن يعني ترجعوا عما فعله هذا الزوج وهو من ألوان البر والخير والمعروف بالمسلمين؟ على الأقل ربما أراد الزوج أن يتحلل من المال الذي كان يأخذه من هذا الرجل بعد أن علم بأن هذا المال الذي أخذه حرام لا يجوز له أن يأخذه. الإنسان لو أقرض إنسانا مالا عليه أن يسجل وأن يكتب هذا المال، وعلى الذي أخذ المال أن يرد المال بعينه بقيمته بقدره، لا يتجاوز شيئا من ذلك. أما أن المقرض يأخذ فائدة على المال الذي أقرضه لغيره وهذا الغير محتاج، فهو يكون بهذا قد ارتكب محرما ووقع في الربا والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلعل الزوج رحمه الله أراد أن يتحلل من المال الذي أخذه من هذا الرجل ففعل هذا الفعل، فهو يؤجر على ذلك ويشكر عليه، ونسأل الله تبارك وتعالى له العفو والعافية والمغفرة. الأخت عبد الرحمن أيضا عندها سؤالان. سؤالها الأول تقول: والدتي تريد الحج وتريد أن تذهب للعمرة وأن تجلس من العمرة إلى الحج، ويمكن أن يكون معها محرم ويمكن ألا يكون معها محرم، وتسأل عن الحكم في كلا الحالتين. الحقيقة المرأة التي والرجل كذلك الذي لا يكون عنده مال لا يلزمه الحج، لأن الحج فرضه الله تبارك وتعالى على المستطيع. قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإن عجز الإنسان عن الذهاب إلى الحج ولم يتمكن من ذلك فهو معذور، والحج ليس واجبا عليه ولا يكلفه الله تبارك وتعالى به، لأن من شرط الحج الاستطاعة المذكورة في القرآن والمذكورة أيضا في حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. وبالتالي لماذا يكلف الإنسان نفسه شططا ويذهب من في رمضان وربما يذهب البعض من شعبان ويبقى إلى الحج هذه الأشهر الطويلة المتباعدة، ثم بعد ذلك يجلس في مكان ويغلق على نفسه، ولو مرض ما استطاع أن يذهب إلى الجهات الحكومية لكي يكشف عليه أو يأخذ علاجا، وربما إذا خرج وضبطته السلطات المسؤولة في ذلك رحلته إلى بلاده، وهو في كل ذلك مخالف للتعليمات المنظمة في الدولة التي تنظم أمر الحجيج. ويجب علينا أن ننصاع لذلك وأن نستجيب له، لأن هذا من المعروف الذي يجب أن نسلكه. طيب معنا اتصال، سلام عليكم. تفضل يا خليل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ في عندي ثلاث أسئلة صراحة حابب أسألك إياهم.
تفضل معك تفضل.
من سن سنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها.
نعم.
كيف نميز بين السنة الحسنة والبدعة؟
حاضر.
السؤال الثاني: هل يجوز أن ندعو اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه؟
نعم حاضر.
في سؤال ثالث، يعني سمعت شيخ شيء عم يحكي على التلفزيون عم بيقول بالحديث إن الله يتنزل في الثلث الأخير من الليل.
نعم.
وعم يستهزئ فبيقول إنه بكل مكان على الكرة الأرضية في ثلث أخير من الليل.
يستهزئ من إيه؟
أصحاب الشيخ.
من أي شيء يسخر؟ يا خليل.
يعني عم بيقول إنه بكل لحظة على الكرة الأرضية في ثلث أخير من الليل.
نعم.
فإن الله يعني.
طيب حاضر. أخ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
هو أنا قلت لمراتي على الطلاق بالثلاثة ما كنتيش تشيل الطبيخ اللي وقع في الأرض ده أنت طالق.
نعم.
راحت ما شالتش وطلعت بره وراحت واخدة بعضها وماشي، بس ده اللي حصل.
طب ارجع لدار الإفتاء اسألهم بارك الله فيك. الحاجة الرابعة السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل حضرتك سؤالين.
اتفضلي.
السؤال الأول، ورد حديث على إني الصلاة بصلي قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4.
نعم.
وقبل العصر 4 و4.
نعم.
أنا بصلي قبل المغرب 2. نعم.
4 قبل العصر وبعده 4 أيضا؟
لا 4 قبل العصر.
طيب.
بنص الحديث، ولكن أنا بصلي قبل المغرب 2 وبعد المغرب 2 وهكذا. العشاء قبل العشاء 2 وبعد العشاء 2.
نعم.
ده سؤالي. السؤال الثاني، يعني أنا كنت في عمرة.
تقولي يعني تستفسري عن المؤكد منه وغير المؤكد ولا ايه؟
هو المؤكد الظهر والعصر، انا بتاكد من صلاه المغرب والعشاء.
طيب
انا كنت في العمره.
نعم.
فالحمد لله ربنا رزقني بالعمره.
نعم.
لا، وفي الـ الـ في الـ في الطواف في عمرتي انا ما قلعت النقاب. ولكن الزوج بعد كده لما عملت عمره لوالدي ووالدتي لبسني النقاب.
الزوج ايه؟
لبست النقاب في الطواف.
في الطواف؟
يعني بعد ما احرمت ما قلعنيش النقاب.
نعم نعم. طيب حاضر.
جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
الاخ ناصر؟
ايوه
اتفضل. ارفع صوتك شويه لو سمحت.
القرض حرام. بالاجماع معروف انه حرام.
نعم.
سمعت فضيله الشيخ محمد حسان بيقول القرض بيبقى حاله نمطيه.
بيقول القرض
او بيفتي في حاله حد اتصل عليه راجل كبير وعايز قرض.
نعم.
فقال له القرض في الحاله ديت، انا ما تابعتش الحاله كويس، بس سؤالي لحضرتك ان انا دلوقتي مثلا عليا دين.
نعم.
والحمد لله رب العالمين في شغل والحمد لله كل حاجه، بس الدين ده انا مش عارف اسده. في قدامي طريق ان انا اخد قرض لسداد الدين، مش للاكل ولا للشرب ولا للتربع.
نعم.
عايز الافاده من حضرتك.
طيب حاضر. الأخت أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
بارك الله فيك يا شيخنا.
اتفضلي.
بارك الله فيك. والله يا شيخنا أنا عندي كذا سؤال، معلش توسع صدر حضرتك معايا.
اتفضلي.
ربنا يبارك في حضرتك. السؤال الأولاني، لما بيكون في قدام مني حد بيعمل حاجة يعني أنا شايفاها غلط وحابة إن هو يعمل الحاجة الصح، فحاول إن أنا أفهمه إن المفروض مثلا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قال كذا أو الصحابة قالوا كذا والمفروض إن أنت تعمل ده، فما ما بيركزوش في الكلام ده وما بيحبوش يعملوه. لما أقول لهم في فلان عمل كده بس مش بالاسم، يعني اقول لهم في ناس انا اعرفهم عملوا كده، ما بيبقاش في حد عمل ولا حاجه.
نعم.
بس انا ببقى حابه ان هم يعملوا حاجه كويسه. فانا كده ابقى كدبه ولا لا؟
طيب حاضر.
والسؤال الثاني حضرتك، لو انا في زعل بيني وبين جوزي بسبب ان هو مثلا عايزني اعمل حاجه تعتبر مثلا حرام، زي مثلا ان انا احلق له دقنه مثلا وانا شايفاه انها حرام وانا منتقبه وشايفه انها حرام وما برضاش ويحصل زعل وخناقه بسبب الموضوع ده ومده زعل تطول قوي.
نعم.
واحاول ان انا اصلحه وما بيرضاش، انا كده ابقى ملعونه في الفتره ديت وما تقبلش مني صلاه من الملائكه؟
طيب.
ولا لا؟ دي حاجه كمان. برضو في برضو اللي بيعمل كذا عمره.
نعم.
بيبقوا شايفين ان هم الفلوس اللي يقدروا يحوشوها مبلغ بتاع العمره بس، ما يقدروش يعملوا بتاعه الحج، فبيعملوا الفلوس دي. طب لو اعتمروا مرة واحدة ويحوشوا المبلغ كله مش ده يبقى أفضل؟ ولو كان أفضل الفلوس دي تتم عليها الزكاة لما تتم النصاب ولا لأ؟ وفي برضو معلش أنا أسفة برضو يا شيخ أنا طولت على حضرتك، في عندي برضو في القرآن معلش في سورة كنت سمعت حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن لما كان بينزل المطر كان بيبقى قلقان علشان لحسن يكون يعني مثلا ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى مثلا للعباد. فاحنا في زماننا احنا بنبقى مبسوطين بحاجه زي كده، بنحس انها خير او ان ابواب السماء مفتوحه، ده الكلام اللي بيبقى متداول ما بيننا ان ابواب السماء اتفتحت وندعي وربنا هيقبل مننا. وقريت في سوره الروم في الايه 47 بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون.
نعم.
طيب هنا بقى يعني كده اللي احنا بنعمله ده صح ولا ايه؟
طيب حاضر.
ربنا يبارك في حضرتك. وصلة الرحم بقى، يعني انا لو في مشكلة بين اهلي وبعضهم يعني بين امي واخواتها واختي وانا حاولت ان انا اراضيهم على بعض واتفاجئ بان كل واحد بيقول كلام عايزني اوصله عن لسانه للتاني بس يبقى كلام وحش بيذم فيه، انا بحاول ان انا اغير الكلام ده لكلام كويس وفي الاخر اتفاجئ انه بيجي علي انا ويحرموني عليهم ان انا ما ادخلش بيوتهم، فانا كده وضع ايه في الوضع ده كله؟ انا كده قطعت صلة رحم؟
طيب حاضر.
ربنا يبارك في حضرتك.
الاخت ام اسماء، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
ازيك عم الشيخ؟
اهلا وسهلا.
انت عامل ايه حضرتك؟
الحمد لله بخير.
انا والله مبسوطة جدا انا بكلم حضرتك.
الله يبارك فيك.
انا ام اسماء من المنصورة.
اهلا وسهلا.
دلوقتي حضرتك معلش انا معايا ثلاث بنات.
نعم.
فانا نفسي ان انا البس النقاب.
نعم.
بس جوزي مش راضي.
نعم.
هل دلوقتي هو مش بشيل ذنب ولا هو ايه بالظبط حضرتك؟
طيب حاضر.
وحاجه حضرتك تاني، انا ليا ابنه من واحده تانيه. فهو انا دلوقتي انا يعني اشتغلت وياه وفتحت وياه لما احنا ايه بنينا البيت.
نعم.
فهل دلوقتي هل يحق لي ان انا هو يكتب لي حاجه انا وعيالي في البيت ولا هو ازاي يعني؟
طيب حاضر. طيب انا مع الاخت ام عبد الرحمن اللي تسال عن والدتها التي تريد الحج، وانا قلت لها كلمه توجيهيه في ذلك، واؤكد واقول بان البقاء للحج من العمره مخالف للتعليمات المنظمه لذلك، ولا يجوز للانسان ان يفعل هذا. وعند النظر الصحيح لو ترك الامر لكل انسان اراد ان يفعل ذلك ربما ما حج كثير من الناس ولضاق المكان بالناس. هذا اولا. ثانيا، المراه عندما تخرج وخاصة يعني هذه المسافة الطويلة، يعني مسافة أو مسيرة يوم وليلة، لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم، فكيف تجلس هذه الشهور المتعددة بدون إيه؟ بدون محرم، وقد يعتريها ما يعتريها وتحتاج إلى ما تحتاج إليه وغير ذلك، فالمسألة مخالفة شرعية من جميع الجوانب. وبالتالي فأمك بارك الله فيكم جميعا لا يلزمها الحج إن لم تكن قادرة، ولا يجوز لها أن تذهب وأن تتصرف وأن تفعل هذا الفعل، وإن أرادت أن تحج فلتحج من بلدها إن استطاعت ومعها محرم، والله تبارك وتعالى أعلم. الأخ وليد من الأسكندرية افتتح كلامه بالحديث أو القسم، قال والنبي، طب أنت تريد يعني أن تخاطبني، لماذا تحلف؟ هذا أولا. ثانيا، النبي عليه الصلاة والسلام مع قدره وجلالته ومكانته عند ربه وعندنا نحن معشر أهل السنة والجماعة، إلا أنه لا يجوز أن نحلف بغير الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث عمر، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. بعد هذا يقول نحن لا نصلي صلاة الجمعة في البحر لأن عمله في البحر. حقيقة المسافر إن كنت مسافرا لا تلزمك صلاة الجمعة، ولكن إن جمعتم العدد الموجود وقام فيكم أحدكم أو قام أحدكم خطيبا وصلى بكم فهذا لا حرج فيه، ولكن لا يلزمكم صلاة الجمعة طالما أنكم على سفر. يسأل يقول الحاويات التي في الباخرة لا نعرف ما هي، ثم رجع وقال قد تكون خمرا، وأنا أتوقع يعني يا أخي بارك الله فيك أنت لا شك تعرف ما الذي تحمله في هذه الباخرة، هذا شيء معلوم، وإن كانت هذه الحاويات فيها لون من ألوان الخمور فاترك هذا العمل لله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن في الخمر عشرة ومنها حاملها والمحمولة إليه، وأنت بهذا تحمل ذلك وتساعد فيه فاتركه. عنده قطعة أرض مباني، يقول هل أخرج عليها زكاة؟ وإن أخرجت أخرج على الثمن، على قدر الثمن الذي اشتريت به ودفعته أم لا؟ أقول العقارات والأراضي بصورة عامة إن لم يعدها الإنسان للتجارة، يعني إنسان عنده قطعة أرض مباني يريد مثلا أن يبني عليها أو تركها ولا يدري ماذا سيفعل فيها، هل يبيعها هل يبني عليها، تركها وفقط، هذه على الراجح لا يلزمه أن يخرج عليها زكاة. ولكن متى يخرج الزكاة؟ يخرج الزكاة إن أراد بيعها حتى ولو لم يبيعها، يعني إنسان عنده قطعة أرض فأراد أن يبيعها وبعدين أعلن عن هذا البيع، بعد سنة لم يبع هذه الأرض، نقول له قيم حدد مقدار هذه الأرض الآن وأخرج على قدر قدرها 2.5%، وهذا يعتبر من زكاة عروض التجارة، هذا يعد زكاة عروض التجارة 2.5%، فهو الآن بيبيعها على أنها عروض تجارة أعدها للبيع. طيب هو أعلن عن بيعها وجلت سنتين ثلاثة يود أن يبيع ولم تبع، نقول له أيضا في كل سنة قدر سعر هذه الأرض وأخرج زكاتها على قدر السعر لكل عام، يعني مثلا إن كانت الأرض تساوي هذه السنة 100,000 جنيه فأخرج على 100,000 جنيه، طب السنة القادمة أصبحت 120 أخرج زكاة 120,000 جنيه وهكذا. طيب الأخ خليل من لبنان يسأل أيضا عدة أسئلة، يقول ورد في الحديث والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة إلى آخره. يسأل يقول: كيف نميز بين السنة الحسنة والبدعة؟ أقول له أولا يا أخ خليل بارك الله فيك، السنة كلها حسنة، السنة كلها حسنة، والبدعة كلها بدعة وهي ضلالة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليس هناك ما يمكن أن نطلق عليه سنة بدعة حسنة وبدعة إيه وبدعة سيئة. وسؤاله وجيه: كيف أعرف السنة اللي هي اللي يعني تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة؟ أقول بارك الله فيك، العبادات في الإسلام توقيفية، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي من السماء ليس هناك شيء جديد يمكن أن ندخله على دين الإسلام. وبالتالي معنى السنة الحسنة يعني إيه اللي الإنسان يسنها هنا؟ يعني أن يكون الأمر أو الشيء له أصل في الدين، أصل في الدين، ولكن الناس قد ناموا عن شيء منه، أو تخلفوا عن الإتيان بشيء منه، أو تكاسل البعض عن القيام بكثير من الفرعيات فيه، فأتى إنسان وأراد أن يفعل هذا الأصل الذي هو في الإسلام بعد أن غفل عنه كثير من الناس فأحياه مثلا، نقول له: أنت في هذه الحالة تكون قد سننت في الإسلام سنة حسنة. وأضرب أو أسوق لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه قوم الفقراء أتوا إليه من الأعراب، فرغب صلى الله عليه وسلم في تأثر النبي صلى الله عليه وسلم لهم ورغب في الصدقة، فقام رجل وأتى بكيس كبير كادت يده أن تعجز عن حمله، فلما رآه الناس تتابعوا وفعلوا مثل فعله، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة. يقصد أن هذا الرجل أتى بأمر من الخير وهو مشروع، ألا هو مساعدة الفقراء والمساكين والمحتاجين وإخراج المال في سبيل الله عز وجل، هذا من الدين. ولكن ما الذي فعله هذا الرجل؟ أنه سبق غيره وأتى بشيء كثير من المال، فلما رآه الناس تتابعوا وقلدوه، فهو سن لهم هذا الأمر، فهو في هذه الحالة له أجر على ذلك. أضرب مثالا آخر الآن، مثلا لو أن بلدة أجمع أهلها ألا يؤذنوا الأذان الأول مثلا للفجر كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء مجموعة من الإخوة في مسجد من المساجد أذنوا مثلا أذانا أولا للفجر قبل الفجر بنصف ساعة مثلا أو ثلث ساعة مثلا، فهل نقول بأن هؤلاء ابتدعوا بدعة حسنة؟ لا، نقول هذا من السنة، ولكن الناس قد تركوا العمل أو غفلوا أو تكاسلوا عن القيام بهذه الإيه؟ بهذه السنة. إذن كيف أعرف السنة من البدعة؟ أقول السنة بارك الله تبارك وتعالى في كلها حسنة، وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والبدعة ما خالف ما كان عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه. يسأل أيضا يقول بأنه ورد في الحديث بأن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة عندما يبقى ثلث الليل الأخير فينادي: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر، إلى آخر ذلك حتى يطلع الفجر. يقول بأنه قابل رجل يستهزئ بهذا الكلام وينكره، ويستدل على هذا بشبهة وهي أن الليل يختلف في البلاد من موطن إلى آخر، فكيف يكون ذلك؟ حقيقة يا إخواني بارك الله فيكم، والكلام حول هذا يطول، ولكني سأختصر حتى يعني أحاول إنهاء الأسئلة التي معي الآن. أقول بأن ما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب الأخذ به على ظاهره، وألا نرد منه شيئا، لأن الرد منه اعتراض على المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث وسمعه منه خيار الناس بعده صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة، وفقهوه ولم يستشكلوا منه شيئا، فلماذا نحن نستشكل شيئا اليوم؟ ولماذا ندخل على أنفسنا شبهات اليوم؟ نحن عندما نسمع ذلك نقول ونسلم لقول النبي عليه الصلاة والسلام، ونقول بأن الله ينزل سبحانه وتعالى كل ليلة كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والأحاديث كثيرة، وبعض أهل العلم يرى بأنها متواترة تبلغ حد التواتر واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نأخذه على ظاهرها على ظاهرها ونقول الله أعلم بحقيقتها وكيفيتها. كيف ينزل؟ الله تبارك وتعالى أعلم، لأن هذا هو الذي يعلمه رب العباد سبحانه وتعالى، ونحن لا نتدخل في ذلك. فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه، أو أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم، أثبته لربه صلوات الله وسلامه عليه، ثم لا نتدخل في الكيفية، كما أننا لا نرد من ذلك شيئا. ولو كان هناك استشكال لاستشكره الصحابة، لاستشكر الصحابة هذا الأمر، ولكنهم لم يفعلوه. واللي يقول بأن ثلث الليل مختلف هو في الحقيقة غاب عنه أمرا مهما للغاية، وهو أنه لا يجوز عليه أن يقيس الخالق على المخلوق. هو بيقيس الخالق على المخلوق سبحانه وتعالى جل في علاه، وفعل الخالق على المخلوق، والله عز وجل منزه عن أن يشبه أحدا من خلقه سبحانه وتعالى جل في علاه. الأخت راوية حقيقة تكلمت، قالت أصلي قبل الظهر أربع وبعده أربع، والعصر قبل أربع ركعات، والمغرب قبل ركعتين. سألتها أنت ماذا تريدي، ففهمت منها أنها تريد أن تعرف الصلاة الراتبة، وهل الصلاة لو صلت قبل العصر أربع هل تكون كصلاة الظهر أربع أم لا. أقول هي لا شك وربما تعي ذلك وتعرفه، بأن الصلاة الراتبة أو السنن المؤكدة قبل الفجر يصلي العبد ركعتين، وقبل الظهر أربع ركعات، وبعده ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، ومجموع هؤلاء 12 ركعة. الصلاة الأخرى نوافل، يعني من صلى قبل العصر فلا حرج في ذلك، من صلى قبل المغرب، النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب 3 مرات، ثم قال لمن شاء كراهيتها أن يتخذها الناس فريضة. الحقيقة المرأة المحرمة لا تكشف عن وجهها ولا تنتقب أيضا، دي مسألة مهمة، ويجب على كل إنسان يتلبس بعبادة أن يتعلم وجه الحق فيه، أن يتعلم وجه الحق فيه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة المحرمة أن تنتقب وأن تلبس القفازين، وبالتالي لا يجوز لها أن تفعل ذلك، ولكنها بإمكانها أن تسدل من على رأسها لتغطي وجهها. الأخ ناصر يقول القرض حرام بإجماع، هكذا قال، ولكن قال أنا سمعت من الشيخ محمد حسان قال في حالة الضرورة لا حرج، ويقول أنا علي دين وأمامي طريق يعني للقرض لأسد الدين، أنا لن أشتري مثلا بهذا القرض شيئا أطعمه لأني أعمل ولست بحاجة إلى ذلك. ولا شك أن الشيخ لما تكلم عن القرض على حالة الضرورة التي يحتاج إليه الإنسان، والضرورة لا أحكم أنا فيها والشيخ أيضا لا يحكم فيها، وإنما كما قال أهل العلم الضرورة تقدر بقدرها. الضرورة يعني لو أن إنسانا سيموت ولم يجد طعاما يأكله، ولم يجد إلا رجلا يقرضه مالا بفائدة حتى يأكل، في هذه الحالة نقول لا حرج عليك، أنت معذور أو مضطر وقد رفع الله عنك الإثم، ولكن نجب أن نقف عند حد الضرورة هذه فلا نتجاوز ذلك. أنت طالما أنك الحمد لله أمورك ماشية ولا تحتاج إلى طعام وشراب الآن فليس عندك ضرورة، ولكن اجتزئ من المال الذي تصرفه وسدد دينك، أو اعمل عملا إضافيا وسدد هذا الدين. الأخت أم محمد بتقول عند توجيه الناس وتعليمهم وإرشادهم أقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستجيب، ولكن أجي أقول قال فلان أو عمل به فلان فيستجيب لذلك، وفي الحقيقة من أسند إليهم هذا الفعل أو أسند إليهم هذا القول لم يقول ولم يفعله، لا تكذبي بارك الله فيك، لا تفعلي ذلك، وأنت لست مسؤولة عن صلاح الناس وهدايتهم، بل كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم إن عليك إلا البلاغ لست عليهم بمسيطر، أنت بلغي الحق، بلغي الحق بالدليل ولا تتدخلي ولا تفعلي أكثر من ذلك. الزعل اللي يتم بينك وبين زوجك على أمر يطلبه منك أن تفعليه مخالف كحلق اللحية أو غيره، يعني لا تكوني ملعونة بسببه. وأيضا الناس اللي بتعمل أكثر من عمرة في السنة وبعدين يؤجل الحج، لا، الأولى له إنه هو يعني يدخر هذا المال ليأتي بعمرة وحج في سفرة واحدة، أو يعتمر مرة في السنة ثم بعد ذلك لا يذهب ويحج، لأن الحج ركن من أركان الإسلام ويجب عليه أن يؤديه لله إن كان قادرا على ذلك. إخواني الكرام، انتهى الوقت معكم في هذا اللقاء، أسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم على خير، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللف